صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
ما ربي ما في الوجود سواك رب يعبد ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولا سواك فيقصد يا من له آنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد يا من تفرد بالبهاء وبالثناء في عزه وله البقاء السرمد يا من له وجب الكمال لذاته فبذاك تشقي من تشاء وتسعد في الفضائل والحكم. في تقوى الله. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأتمه، فلما استوى ما قد بناه تهدما. وأيضا قيل: يا ماشيا فوق وجه الأرض في مرح، عما قليل ببطن الأرض تختزن، فانظر لنفسك واعمل للمعاد، فلا بقاء في هذه الدنيا ولا سكن. لكل ذي عمل يوم يدان به، وكل حي بما يجنيه مرتهن. في الأم، الأم هي مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود. هي الجندي المجهول الذي يسهر الليالي، هي الإيثار والعطاء والحب الحقيقي، هي البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا، هي إشراقة النور في حياتنا، هي شمس الحياة التي تضيء ظلام أيامنا وتطفئ برودة مشاعرنا. هي الرحمة المهداة من الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1443 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق 14 من حزيران يونيو عام 2022 ميلادي. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذنوري. وقد تلقى ذنوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينته تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذنوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذنوري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. في 14 من حزيران يونيو عام 1830 ميلادي نزلت أولى طلائع القوات الفرنسية على السواحل الجزائرية بشمال إفريقيا، وكانت تلك العمليات بداية للمخطط الفرنسي لاحتلال الأراضي الجزائرية. ومع أن الشعب الجزائري أبدى مقاومة بطولية لمنع القوات الفرنسية من دخول أراضيه، إلا أن شحة السلاح لدى الشعب الجزائري مكن الفرنسيين من فرض سيطرتهم على تلك المنطقة. وفي عام 1910 أعلنت فرنسا ضم الجزائر إلى مستعمراتها بصورة رسمية. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية استمر نضال الشعب الجزائري لطرد المحتلين حتى تمكن من الحصول على استقلاله عام 1962، بعد أن اضطر الرئيس الفرنسي أنذاك الجنرال شارل ديغول إلى الاعتراف باستقلال الجزائر وسحب قوات بلاده منها. وأخيرا وفي 14 من حزيران يونيو عام 1820 ميلادي، هاجمت القوات المصرية بقيادة محمد علي باشا أراضي دولة السودان واحتلت القسم الأكبر منها. وفي تلك الفترة هاجمت القوات البريطانية أراضي السودان من الجنوب، وقد اندلعت انتفاضات الشعب السوداني ضد احتلال بلاده والتي استمرت عشرات السنين، وكانت أبرزها الانتفاضة بقيادة مهدي السوداني عام 1881 الذي شن حملات كبيرة ضد القوات البريطانية والمصرية، انتهت بانتصار الشعب السوداني عام 1885 على القوات البريطانية والمصرية، وتمكن من تحرير أراض شاسعة من بلاده. وفي عام 1898 شنت القوات البريطانية والمصرية هجومها من جديد على قوات مهدي السوداني، وتمكنت من أن تهزمها، وبذلك تسلمت بريطانيا ومصر إدارة شؤون السودان. وعلى أثر استمرار الشعب السوداني في انتفاضاته انتهت الأمور بحصول السودان على الاستقلال عام 1956 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وبعفوه جمد تصف لا عبدك الجان اعترف فاغفر ذنوب الآب ضيا من تعدد بالبطر وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي آمنت أنك خالقي.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها. أيها الأصدقاء، صحة الإنسان ضرورية لكي يعمل ويقرأ ويكتب ويأكل ويقوم بكل نشاطاته الحيوية اليومية.
نعم يا أحبتنا الحلوين، لذلك عليكم أن تهتموا بصحتكم دائما.
ولكن كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته؟
أها، المحافظة على الصحة يا أصدقائنا طرقها كثيرة وكلها مهمة ويجب التقيد والالتزام بها.
وواحدة من تلك الطرق التي يجب الالتزام بها هي عدم تناول الطعام القديم.
أها، الطعام القديم يا أصدقائنا هو الطعام الذي بقي خارج الثلاجة وأصبح فاسداً.
أو معكم أصدقائنا مع أولى فقرات البرنامج، وهي كما تعودتم عليها فقرة قصة اليوم.
أها أصدقائنا الحلوين، كما تعلمون نحن قبل أن نبدأ في سرد القصة نتحدث لكم عن موضوع مهم يخص قصتنا لهذا اليوم. أكيد أنتم اليوم حذرتم بأن ما هو موضوع قصتنا لهذه الحلقة. ما هو موضوع قصتنا؟
اليوم نتحدث عن تناول الأطعمة الفاسدة القديمة.
القديمة والفاسدة، نعم. كثير من الأصدقاء يا أحبتنا يلجؤون إلى بائع متجول يبيع الأطعمة بأسعار رخيصة وزهيدة تشجع على شرائها، لكن
البعض منها في الحقيقة أطعمة فاسدة قديمة تصيب الجسم بتسمم وخطورة شديدة.
إذن يا أحبتنا موضوعنا اليوم مهم جدا جدا. الآن تابعوا معنا القصة لنستمع ما هي أحداث القصة وما يجري فيها.
أصدقائنا، بعد أن أعطت الأم لابنها في ذلك الصباح مبلغاً من المال، سألها ابنها رياض:
أمي العزيزة،
نعم يا رياض،
ما هذا المبلغ من المال؟ ها؟
هذا المبلغ هو جزء من الهدية التي وعدتك بها مقابل نجاحك في الدروس.
صحيح،
نعم.
شكرا لك يا أمي، شكرا لك.
أما هديتك الثانية فهي ستكون عبارة عن مجموعة من الأقلام الملونة التي سيشتريها لك أبوك.
صحيح،
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فاطمة. اليوم يا فاطمة أريدك أن تساعديني قليلا، فعند العصر سيزورنا ضيوف.
ضيوف؟
نعم.
ومن هم يا أمي؟
خالتك يا فاطمة.
حتما سيكون علاء معها.
بكل تأكيد يا رياض.
إذن سوف أنتظر خالتي، بعدها سأخرج قليلا.
مثل ما تحب. ويمكنك أن تخرج مع علاء لو أحببت.
نعم، سوف أخرج مع علاء وسوف أدعوه إلى بعض الأشياء، خصوصا وأنا أمتلك اليوم نقودا.
يا أمي، نعم. كيف سأساعدك؟
نعم نعم، نسيت، لقد نسيت يا فاطمة.
أنا سأفتح الباب يا ماما.
خذي هذه الأواني يا فاطمة واغسليها جيدا.
حسنا يا أمي.
أمي.
نعم يا رياض.
هذا صديقي عامر.
وماذا يريد؟
يقول هل تخرج معي قليلا؟
إلى أين؟ ها؟
هنا بالقرب من البيت.
حسنا يا رياض، أخرج معه ولكن لا تذهب بعيدا.
حاضر يا أمي، لن أتأخر.
أعطيني الأواني يا أمي لكي أغسلها.
حسنا يا فاطمة، تعالي معي إلى المطبخ لكي نبدأ بتحضير الطعام قبل مجيء خالتي.
حاضر حاضر يا ماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت فاطمة مع أمها بينما خرج رياض مع صديقه عامر قرب البيت يتجولان قليلا، على أن يعود رياض إلى البيت مثلما وعد أمه.
اسمع يا عامر.
نعم يا رياض.
اليوم أعطتني أمي هدية بمناسبة نجاحي في الدروس.
هدية؟ صحيح، وما هي الهدية يا رياض؟
في الحقيقة هديتان، الأولى مبلغ من المال والثانية مجموعة من الأقلام الملونة سيشتريها لي أبي.
حظك رائع أنت يا رياض. أنا أيضا نجحت لكن أمي لم تعطيني شيئا.
لا عليك يا صديقي، لا تهتم، أنا قررت أن أشتري شيئا نأكله على نفقتي.
على نفقتي؟ صحيح، لقد أصبحت غنيا يا رياض.
طبعا.
وماذا ستشتري لها؟
قررت أن أكون شيئا من بائع المرطبات.
دعك من ذلك البائع يا رياض، ودعك من تناول المرطبات.
ولماذا يا عامر؟
هل نسيت ما يقوله لنا المعلم في الصف دائما؟
ماذا يقول؟
يقول إننا يجب أن لا نأكل الطعام من الباعة المتجولين.
نعم هذا صحيح.
أنا صحيح لا أمتلك نقودا مثلك، لكني أستطيع أن أدعوك لتناول شيء في بيتنا.
ماذا يا عامر؟
أمي أعدت طعاما لذيذا يوم أمس يا رياض، لذيذا جدا.
قل لي وماذا أعدت؟
تعال تعال معي وسوف تتذوق ما أعدته أمي.
يا إلهي، تقصد أن أتي معك إلى البيت؟
وهل في هذا إحراج؟
لا أبدا، هيا بنا هيا.
ستتذوق ما أعدته أمي البارحة وسوف تشكرني جدا يا هاريا.
وماذا أعدت أمك؟ قل لي.
يوم أمس أعدت بيتزا في الفرن.
يا إلهي، بيتزا؟
نعم، كانت لذيذة جدا، وقد شبعت قبل أن أكملها، فاحتفظت بالباقي في الدولاب لكي لا يشاهده أحد.
حسنا فعلت يا ولد. وهل تعتقد أنها باقية للآن؟ أقصد لم يشاهدها أحد؟
بالتأكيد، هيا لنذهب.
طيب لنذهب ونأكلها. طيب هيا.
أصدقائنا، ذهب رياض مع صديقه عامر ودخل معه البيت، ثم اتجه إلى الدولاب الذي يحتفظ به عامر بالطعام. طبعا كان طعاما فاسدا، لأن عامرا احتفظ به بالدولاب ولم يحتفظ به في الثلاجة. لم يكن يعلم عامر ولا رياض أن الطعام إذا تم الاحتفاظ به خارج الثلاجة وفي مكان غير مخصص، فإن الطعام سوف يبدأ بالتلف ولا يصلح لتناوله بعد ذلك.
ها، ما رأيك؟
فعلا كانت بيتزا لذيذة. أشكرك يا عامر، شكرا لك.
إلى أين إلى أين إلى أين ذهب؟ ألا تبقى معي قليلا لكي نرى؟
لا 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 يا عامر، لقد وعدت أمي ألا تأخر، فعندنا ضيوف سوف يأتون العصر.
حسنا، مثل ما تحب يا رياض.
شكرا جزيلا لك وشكرا على البيتزا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
أصدقائنا الحلوين، عاد رياض إلى البيت دون أن يتأخر، وما هي إلا لحظات حتى بدأ رياض يشعر بشيء يؤلمه في معدته. أمسك معدته وراح يطلب المساعدة من أمه وقال:
أمي يا أمي، أرجوك ساعديني يا ماما.
ما بك يا رياض؟
لا أعرف، معدتي تؤلمني يا ماما.
ما بك يا رياض؟
معدتي تؤلمني كثيرا.
قل لي أين ذهبت يا رياض؟
ذهبت مع عامر صديقي، لقد قلت لك.
وهل تناولت شيئا معه؟
نعم تناولنا.
وماذا تناولتما؟
بطني، لقد تناولنا بيتزا.
بيتزا؟
نعم.
وأين؟
وأين تناولت البيتزا يا رياض؟
في البيت، أقصد في بيت عامر.
ومن أعدها؟ وكيف؟ هيا رياض تكلم بسرعة.
لا يا أمي، كانت أمه قد أعدتها يوم أمس، وهو احتفظ بالباقي في الدولاب.
بيتزا منذ يوم أمس وفي الدولاب؟ هيا رياض.
يا إلهي، ربما كان ألم معدتك بسبب البيتزا.
طبعا البيتزا هي السبب يا فاطمة. كيف تأكل طعاما تم إعداده يوم أمس؟ ها؟ هيا رياض، كم مرة قلت لك لا تأكل طعاما قديما؟ كم مرة قلت لك؟
لا تقلق، سوف تهتم بك أمي، لا تقلق.
معدتي تؤلمني.
لا بأس لا بأس يا رياض، خذ هذه الحبة وسوف تتحسن حالتك بعد قليل.
شكرا يا ماما.
Thank you.
أحبائنا إن تناول الأطعمة القديمة يسبب للإنسان ألما في المعدة، وأيضا يسبب تسمما يكون بعض الأحيان خطيرا على صحة الإنسان. ولهذا فقد تعلم رياض درسا من تجربته مع صديقه عامر، وتعلم ألا يأكل بعد ذلك طعاما قديما أبدا. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
سم الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا، سم الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا، قل عمار بسم الله فله الحمد قد أطعمنا، قل عمار بسم الله فله الحمد قد أطعمنا، عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل، عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل، عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل، عن غسل الأيدي لا تغفل قبل الأكل وبعد المأكل، قبل الأكل وبعد المأكل، قبل الأكل وبعد المأكل. سم الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا، سم الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا، سم الله وكل باليمنى فرسول الله معلمنا.
وإذا نسيت أن تسمي الله عند الأكل يا عمار فإنك تقول بسم الله أوله وبسم الله آخره.
أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا، أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسهوا، فبسم الله أوله وبسم الله آخره، فبسم الله أوله وبسم الله آخره. أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسوا، أقول أنا وإخواني على الأكل إذا نسوا، فبسم الله أوله وبسم الله آخره، فبسم الله أوله وبسم الله آخره، فبسم الله أوله وبسم الله آخره، فبسم الله أوله وبسم الله آخره.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لا تأكلوا الطعام الذي بقي خارج الثلاجة مدة طويلة. لماذا يا أصدقائنا؟ لأنه كما قلنا لكم وكما استمعتم إلى قصتنا يسبب لكم المرض، وربما لا سامح الله لا سامح الله لا سامح الله يؤدي بكم إلى حالات خطيرة.
وننصحكم هنا أيضا أيها الأصدقاء بأن لا تقتربوا من الباعة المتجولين، لأنه بالتأكيد أطعمتهم قديمة. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. علينا نحن أن نقي الأطعمة ونتقي أطعمة جيدة لأهلها، فقد ورد في الحديث عن أحد المعصومين عليهم السلام: المائدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. فعلينا أن نأكل الأكلات الصحية كالخضار والفواكه، ولا نأكل الأكلات الغير صحية وكثيرة الدسم، فإنها قد تضر بصحتنا. إنني لا أكل الأكلات التي تباعها الباعة المجولة، لأنها معرضة إلى الميكروبات وإلى الجراثيم، ولا أكل أيضا الأطعمة المتروكة لكم يوم في البيت، فإنها تضر بصحتنا. الاسم سجاد محمد عباس من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا، من يريد أن يحتفظ بطعامه من يوم أمس عليه الاحتفاظ به في الثلاجة، ويجب طبعا أن يسأل ماما أو بابا هل يمكن الاحتفاظ بهذا الطعام ليوم الغد أم لا؟
لأن الطعام لو تم الاحتفاظ به في مكان غير صحيح ومن بعد ذلك يفسد فيكون غير صالح لتناوله.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. دخل لص إلى منزل زوج وزوجة، وعندما شاهداه قال لهما: سأقتلكما لأنكما اكتشفتما أمري. وقبل أن ينفذ تهديده سأل الزوجة عن اسمها فقالت: منيرة. قال لها: لن أقتلك لأن اسمك مثل اسم أمي. سأل الرجل: وأنت ما اسمك؟ فقال له: اسمي سالم، لكنهم يدلعونني منيرة.
معلمة سألت طالبة، قالت: اذكري اسم حشرة. فقالت الطالبة: نملة. قالت المعلمة: طيب اذكري حشرة أخرى. فأجابت الطالبة: نملة أخرى.
يا أحبابنا، يجب أن تنتبهوا إلى الطبيعة ونوعية طعامكم، خاصة عندما تريدون تناول الطعام خارج البيت.
فهناك طعام قديم، وهناك طعام غير صحي، وهناك طعام يبيعه الباعة المتجولون الذين يملؤون الأرصفة والشوارع.
يبيعون أنواعا متعددة من الأطعمة التي ربما بقيت أياما طويلة لم يشتريها أحد، فتكون معرضة للهواء والأتربة والتلوث، وتكون أيضا معرضة للتلوث من الجو ومن يد صاحبها الذي يبيعها.
يعني يا أصدقائنا أن أفضل الأطعمة هي أطعمة البيت، وأفضل أطعمة البيت هي التي تعدها الأم وتشرف على إعدادها وتهيئتها.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن مصادر التلوث العادي للطعام التي تجلب مختلف الأمراض هي الغبار والأيدي المتسخة والأواني الوسخة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن فيتامين أي يساعد في قوة عملية الإبصار وحسن عمل العين؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن أشهر الدول إنتاجاً للمعكرونة هي إيطاليا؟ الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
يحكى يا أصدقائنا أنه كان هناك فراشة صغيرة وجميلة تعيش مع أمها في منزلها الصغير. في يوم من الأيام خرجت الفراشة مع صديقتها بعد أن استأذنت أمها. سارت الصديقتان كثيرا تتنقلان من زهرة إلى زهرة وتلعبان. بعد مرور بعض الوقت همست الفراشة الصغيرة إلى صديقتها قائلتان: إنها بعدت كثيرا عن منزلها، وقد نبهتها أمها ألا تبتعد أبدا عن المنزل حتى لا يلحق بها أي ضرر. ضحكت الفراشة الأخرى في سخرية واستهزأت بكلام الفراشة قائلة لها: أنت جبانة وتخافين من كل شيء، تعالي معي سوف أريك أجمل زهرة في البستان.
نعم يا أصدقائنا، ذهبت الفراشة الصغيرة وراء صديقتها لتثبت لها أنها لا تخشى أي شيء وأنها ليست جبانة. تنقلت الفراشات بين الأزهار الجميلة والبساتين العذبة الرائحة. نسيت الفراشة كل نصائح أمها وتحذيراتها، تذكرت فقط جمال الأزهار والبساتين وقطرات العسل اللذيذة المتناثرة فوق أوراق الأزهار. استغرقت الفراشات الصغيرة في تذوق العسل اللذيذ من الأزهار، وفجأة سادت السماء ظلمة عجيبة. رفعت الفراشة الصغيرة رأسها لترى ماذا يحدث. يا إلهي، رأت الكارثة، حيث أخذت أوراق الزهرة آكلة الحشرات في الارتفاع بهدوء لتلتهمهما معا بداخلها، واكتشفت الفراشتان حقيقة ما يحدث.
نعم يا أصدقائنا، أصابهما ذعر شديد وحاولتا التملص من الأوراق بكل طريق، ولكن فشلتا حتى بات الهلاك لا مفر منه. وبعد أن بدأ الاستسلام فيهما، فجأة ظهر ظل عجيب والتقطهما من قلب الأوراق إلى خارج البستان، وزال الخطر هنا.
أصدقائنا الحلوين، نظرت الفراشة الصغيرة إلى الظل الذي أنقذها، فوجدته أمها، أمها التي أخبرتها أن إحدى جاراتها الفراشات حذرتها أنك وصديقتك ذاهبتان في اتجاه بستان النحل الآكل للحشرات. ابتسمت الفراشة وشكرت الله عز وجل واعتذرت إلى أمها قائلة: ماما، آخر مرة، آخر مرة، صدقيني يا ماما، سامحيني. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
تعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها كذبي،
الكذبي بتلحقها كذبي،
يا بابا كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة،
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة،
يا بابا كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه
الصادق الأمين.
اسمه الصادق الأمين.
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. من المعروف لدى الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولكن للطهارة أبعادا أخرى عميقة هي أبعد من الأفعال الظاهرية. وقد قلنا في حلقة سابقة إن التوجه إلى الماء لغرض الطهارة يعني في إطار هذا البعد التوجه لرحمة الله تعالى، فكما أن الرحمة الإلهية تطهر ذنوب العباد، كذلك الماء يطهر النجاسات ويرفع الأقدار. وفي هذه الحلقة نكمل ما أوردناه من حديث الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: إذا أردت الطهارة والوضوء فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله تعالى، فإن الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته، إلى أن قال عليه السلام: فكما أحيا به أي بالماء كل شيء من نعيم الدنيا، كذلك برحمته وفضله جعل حياة القلوب الطاعات. فالإمام عليه السلام يشير إلى حقيقة قرآنية ووجدانية أيضا، وهي أنه أحيا بالماء كل شيء وجعل أصل الحياة الماء، وكما أنه جعل الماء حياة جعل الطاعات كذلك حياة للقلوب. هذه مرحلة وخطوة مهمة في طريق الخشوع، فالإنسان يستحضر مظهر الرحمة الإلهية في الماء، ويربط بين التطهير الظاهري من الأدران والتطهير الباطني من الذنوب، وكذلك يربط بين إحياء الماء للأرض الميتة وأن الماء أصل الحياة، وبين إحياء الطاعات للقلب. فإذا خطى المؤمن هذه الخطوة يكون قد وضع قدمه في طريق الخشوع. ثم بعد ذلك يفتح الحديث الشريف آفاقا جديدة ويذكر معاني جليلة، فيقول عليه السلام: وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكل شيء، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها، وأتي بآدابها في فرائضه وسننه، فإن تحت كل منها فوائد كثيرة. لاحظوا أعزائي المستمعين أن الإمام عليه السلام يذكر مجموعة من أوصاف الماء، ثم يدفعنا نحو التفكر في هذه الأوصاف لنستنتج الكثير من المعاني الروحية والقيم الأخلاقية. ولم يحصر الإمام عليه السلام هذه المعاني، إنما ترك المجال للذهن ليتفكر في هذه المفردات. فصفاء الماء مثلا يعبر عن صفاء القلب من أوهام الشك
والشرك وغيرها، وصفاء الجوارح أيضا من ارتكاب الموبقات والذنوب والمعاصي، مثلا صفاء اللسان من الكذب، والعمل من الرياء، والعين من الخيانة، كما ورد في الدعاء الشريف: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صفاء الماء تعبير عن صفاء الأخوة بين المؤمنين، كما يعبر عن صفاء العبادة مع الله تعالى، ويعبر عن الصفاء في تعامل بني الإنسان بعضهم مع البعض الآخر، إلى غير ذلك مما يمكن أن نستنتجه أو يستنتجه المتفكر في صفاء الماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
إلهي مسنا ضر البرايا، وداهم من يود لنا الهلاك، عدونا بكل ويل، وكاد الأقربون لهم وحاكا.
إلهي عبدك العاصي أتاك
عيب.